الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في جملة من المحاولات لتصحيح نظرية الترتب، ومن جملة هذه المحاولات كان عبارة عن التفريق بين الطلب الضدين على وجه الطولية وطلب الضدين على وجه العرضية. ونسب ذلك إلى المجدد الشيرازي رحمة الله عليه على تأمل في هذه النسبة، وهذا التفريق يبتني كما اتضح سابقا على قاعدة أن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، ومرجع جواب المصنف الذي تقدم شرحه ليس إلى تخصيص هذه القاعدة، بل إلى رفع موضوعها، إذ أن هذه القاعدة تجري فيما كان الشيء أولا وبالذات داخلا تحت القدرة، وإنما نشأ العجز من سوء اختيار المكلف، كما هو الحال في الكائن في الدار المغصوبة، فإنه مع دخوله إليها باختياره وبعد ذلك كان لا بد له من الخروج لانحلال لا تغصب إلى لا تغصب ابتداء وإلى لا تغصب استمرارا، والحال أن التصرف الخروجي غصب أيضا، فمع مطالبته بالكون في خارج الدار المغصوبة اضطر إلى ارتكاب محرم وهو التصرف الخروجي، لكن هذا الاضطرار لم يكن ثابتا أولا وبالذات، ثم عرض عليه التكليف، بل ثبت هذا الاضطرار بسوء اختياره، وهذا بخلاف ما نحن فيه طولا وعرضا، فإن الجمع بين الضدين أولا وبالذات هو مستحيل، فوقوع المكلف بسوء اختياره في معرض ما هو بالذات مستحيل لا يجعل طلب الضدين ممكنا، فلا يمكن أن يقال للعبد اشرب الماء وإن لم تشرب فكن في الوقت نفسه ساكنا ومتحركا. إذ هو أي طلب السكون والحركة بذاته مستحيل، فخروج هذا المورد طولا وعرضا عن قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار ليس من باب التخصيص ليقال إن الأحكام العقلية لا تخصص. التفت لي هذه الإضافة اليوم. المحاولة الأخرى لإثبات إمكان طلب الضدين على وجه الترتب والطولية كانت ترتبط للتفريق بين طلب الضدين على وجه الترتب والطولية وطلب الضدين على وجه العرضية، كانت تعتمد على أنه في الضدين العرضيين يوجد مطاردة ومزاحمة ومنافات من الطرفين، فالسواد في هذه النقطة يزاحم البياض فيها، وكذا البياض يزاحم السواد، بخلاف الضدين الطوليين، وذلك لأن المزاحمة والمطاردة بين شيئين فرع اتحادهما في المرتبة، والضدان الطوليان بينهما تقدم وتأخر في المرتبة، فما في رتبة متأخرة لا يكون مطاردا ومزاحما لما في الرتبة المتقدمة. وبهذا يتضح الفرق بين هذه المحاولة والمحاولة المتقدمة. إذ في المحاولة المتقدمة كان البناء على تصحيح طلب الضدين من باب أن الذي أدى إلى ذلك هو خبث المكلف وسوء اختياره، فتنطبق عليه القاعدة المتقدمة. وأما في هذه المحاولة فأصل المحظور الذي لأجله حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين لا مجال له في التضاد على وجه الطولية، لأن حكم العقل باستحالة الاجتماع في الضدين كان بمناط عليكم السلام كان بمناط المزاحمة والمطاردة، وبعد ثبوت أن المزاحمة والمطاردة فرع الاتحاد في المرتبة، فلا وجود لمناط التضاد في الضدين الطوليين. ولذا كانت المحاولة المتقدمة أسخف وأوضح بطلانا من هذه المحاولة. ولذا تبرأ العلماء من نسبتها إلى المجدد الشيرازي. التفت شو لعمق المطلب. هناك أنت أردت في المحاولة المتقدمة أردت أن تحافظ على قاعدة عقلية، ما هي؟ أن العجز الناشئ من سوء الاختيار لا ينافي الاختيار. خب، أردت أن تحافظ على قاعدة عقلية، ضربت قاعدة عقلية أخرى وهو أن طلب الضدين مستحيل. في هذه المحاولة التفت إلى هذه النقطة أن طلب الضدين مستحيل. هنا لا نريد أن نخصص هذه القاعدة، وإنما نريد أن نخرج من تحتها موضوعا. ليه؟ لأن حكم العقل باستحالة طلب الضدين من أين نشأ؟ نشأ من مناط المزاحمة والمطاردة، والمزاحمة والمطاردة فرع ماذا؟ الاتحاد في الرتبة. والضدين الطوليين لا يوجد بينهما اتحاد في المرتبة، فإذا لا إشكال في إمكان تعلق الأمر بهما. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي أعطينا بعد عقلي ومنطقي لهذه المحاولة الأخيرة. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه المحاولة بوجهين. كلاهما يثبتان وجود المزاحمة والمطاردة حتى مع اختلاف المرتبة. التفت لأن عمدة المحاولة ماذا كانت؟ أنه مع اختلاف المرتبة لا يوجد ما هو مناط الاستحالة. مناط الاستحالة كان المزاحمة والمطاردة. إذا هذا يطارد هذا وهذا يطارد هذا، والمفروض لا رجحان ولا أقوائية لأحدهما، فلا يمكن أن يجتمعا. ملتفت جيدا؟ هذا كان أصل المحاولة. فإذا الاجتماع، استحالة الاجتماع بمناط المزاحمة والمطاردة، وفي الطوليين لا يوجد مزاحمة ومطاردة، فإذا لا استحالة. صاحب الكفاية الآن في كلا الجوابين يريد أن يقول لا، في مزاحمة ومطاردة. لكن في الجواب الأول يثبت المزاحمة والمطاردة من الجهتين، وفي الجواب الثاني يثبتها من جهة واحدة. وهناك مقدمة يشترك فيهما يشترك فيها كلا الجوابين. حاصلها أن الطولية بين شيئين يمكن أن تتصور على نحوين: النحو الأول أن يفصل بين ما في الرتبة المتقدمة وما في الرتبة المتأخرة فاصل، بمعنى أنه عند وجود ما في الرتبة المتقدمة لا مجال لما في الرتبة المتأخرة إلا بعد انعدام ما في الرتبة المتقدمة، فالعدم فاصل بين ما في الرتبة المتقدمة وبين ما في الرتبة المتأخرة. النحو الثاني أن لا يوجد فاصل بينهما، كما هو الحال بالنسبة للعلة التامة إلى معلولها، فإن العلة التامة مع معلولها بينهما اتحاد رتبة أو اختلاف رتبة، بينهما اختلاف في المرتبة. ولكن على الرغم من تقدم العلة رتبة هي معاصرة زمانا لمعلولها، ولم يفصل بين العلة التامة وبين معلولها العدم. فإن كان مقامنا من قبيل النحو الأول فالحق مع صاحب المحاولة، فإن الذي في الرتبة المتقدمة كان ولم يكن معه ما في الرتبة المتأخرة لكي يطارده ويزاحمه. وعندما وجد ما في الرتبة المتأخرة كان ما في المتقدمة قد انعدم، فلم يحصل تعاصر بينهما ليطارد أحدهما الآخر، ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل لوضوح أن الطلب الأهم لما كان مطلقا فيصلح لمعاصرة طلب المهم عند تحقق شرطه. ففي مرحلة تعاصرهما ماذا يحصل؟ المطاردة من الجهتين، وهذا هو الجواب الأول. ولا أقل لإطلاق الأمر بالأهم تكون المطاردة من جهته، وهذا هو الجواب الثاني. الآن نقرأ العبارة. وإن صرنا في القراءة قلت ليت شعري كيف لا يطارده الأمر، كيف لا يطارد الأمر بالمهم الأمر بغير كيف لا يطارده يطارد الأمر بالأهم الأمر بغير الأهم، وهل يكون طرده إلا من جهة فعليته، فعلية ماذا؟ غير الأهم، ومضادة متعلق غير الأهم للأهم، متى؟ عندما يحصل شرط المهم، لأن هذا من أي قبيل؟ ليس من قبيل المتقدم والمتأخر الذي يوجد بينهما فاصل بالعدم، أن المتقدم زال وانتهى بعد ذلك ولد. طبعا هذا التقسيم تقسيم لترك هذان النحوان تقسمت إليهما لتقريب الفكرة وإلا بالدقة العقلية، لأننا نتكلم عن التقدم والتأخر الرتبي لا التقدم والتأخر الزمني، فلا تشتبه. في التقدم والتأخر الرتبي لا يوجد هذا النحو بالدقة، نعم في التقدم والتأخر الزماني يوجد. طب الآن الأب متقدم زمانا على الابن، انعقدت نطفة الابن مات الأب بعد ذلك ولد الابن، هذا متقدم ومتأخر بينهما فاصل وهو العدم، اتفقنا؟ هذا في التقدم والتأخر الرتبي لا يصح، وإنما فقط لتقريب المطلب إلى الذهن. والمفروض فعلية غير الأهم، ليش؟ لأنه إما عصى أو بنى على العصيان تحقق شرطه، والطلب فعلي عند فعلية شرطه. يعني المزاحمة تحتاج إلى شرطين، الشرط الأول الشرط الأول فعلية كلا الطلبين، وهذا الشرط متحقق أو غير متحقق؟ متحقق بحسب الفرض. الشرط الثاني كون متعلق الطلبين مما لا يجتمعان، وهذا الأمر كذلك لا يمكن الجامع بين الإزالة والصلاة بحسب الفرض. لذا يقول والمفروض فعليته والمفروض مضادة متعلقه له، وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان بالأهم لا يوجب عدم المزاحمة وعدم المطاردة لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الإتيان بالأهم وعصيان أمره. يعني هذه المطاردة والمزاحمة متى تحصل؟ عند فعلية الأمر بالمهم، فيلزم اجتماعهما على تقدير على هذا التقدير فعلية الأمر بالمهم مع ما هما عليه من المطاردة. من جهة من أين نشأت المطاردة؟ من جهة المضادة بين المتعلقين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قلنا ماذا؟ مع أنه يكفي الطرد من يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد كما كان في غير هذا الحال، يعني كما كان في غير هذا الحال في صورة العرضية مثلا، فلا يكون له معه أصلا بمجال. المحاولة الثالثة أتصور لقائل أن يقول إن قدرة الماتن على المناورة في مقام البرهنة والجدل وعدم التمكن من دفع إشكالاته على الترتب لا يستلزم حتمية بطلان الترتب، وذلك لوجود نوعين من البراهين والشبهات. النوع الأول البراهين والشبهات التي تطرح في مقام احتمال إمكان شيء، النوع الثاني البراهين والشبهات التي تطرح لإثبات امتناع ما هو واقع. إذا اتضح ذلك فما كان من قبيل الأول يؤدي إلى حتمية الاعتقاد بالامتناع، وما كان من قبيل الثاني يكون مصداقا للمقولة المشهورة ماذا؟ شبهة في مقابل بديهة، وعدم قدرتنا على دفع الشبهة لا يؤدي إلى القول بالامتناع. ومقامنا من أي قبيل؟ من قبيل الثاني، إذ أن الترتب واقع في العرفيات. وأكبر دليل على الإمكان الوقوع. صار واضح المطلب؟ صغناها بطريقة برهانية بعد كيف ندفعها. شوف العبارة ماذا يقول: إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات، حتى يصير شيء برهاني بهذه الطريقة التي ذكرنا، هذا من قبيل النوع الثاني. يجيب المصنف عن هذه المحاولة الثالثة، شوي دعني أخذ راحتي بشرح هذا المطلب، إن هذا يتكرر معنا كثيرا ويظهر في كثير من المواضع وجود تهافت في كلام المصنف. في بعض الأحيان هو يستدل بالوقوع، في بعض الأحيان لا يقبل هذا الاستدلال. التفت للمطلب: توضيح الجواب بعد مقدمة حاصلها أن القول بوقوع شيء يتصور على نحوين: النحو الأول فلنطلق عليه اسم الوقوع اليقيني الذي من مظاهره الوقوع الوجداني، كما في وجودك أمامي، هذا وقوع يقيني. أن الثاني الوقوع الناشئ من الاستظهار، كما لو قال قائل في قبال الدليل البرهاني القائم على استحالة جسمية واجب الوجود، ما عندنا دليل على استحالة جسمية واجب الوجود. لو قال قائل في قباله: إن هذا البرهان شبهة في قباله بداهة الوقوع، كيف وقد قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفة صحيح الآية جاء يقال لما هو جسم أو يد الله فوق أيديه. قاعدة الشبهة في قبال البداهة يؤخذ بها وين؟ في النحو الأول من الوقوع، ولا يؤخذ بها في النحو الثاني من الوقوع، لأن الوقوع المبني على الاستظهار وقوع ظني، والبرهان دليل قطعي، ولا مدافعة بين الظن والقطع مع كون الظن قابلا للتأويل. وما نحن فيه من قبيل الثاني، الوقوع ماذا؟ الاستظهاري، إذ أننا استظهرنا وقوع الترتب من قول الأب لابنه، وليس مثل الآن وجودك أمامي. واضح هذا الكلام؟ وعلى هذا الأساس فما ظاهره الوقوع يقبل التأويل. وإذا اتضح ذلك يقترح الماتن تأويلين في المقام: التأويل الأول أن يكون ما ظاهره الترتب من باب الترتب الزماني لا الترتب الرتبي، بمعنى أن الأب يطلب هذا الشيء الأول إلى زمان ويصرف النظر عنه في الزمان الآخر ليختص الزمان الآخر للطلب الثاني. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن هكذا أقول لك: إذا لم أطلب منك كذا، إذا لم تفعل أطلب منك كذا، بمعنى أنه في الطلب الثاني أنا صرفت النظر عن الطلب الأول، فلا يوجد مطاردة ولا يوجد طلب الجمع بين الضدين. التأويل الثاني أن يكون الأمر بغير الأهم ليس أمرا مولويا، وإنما هو للإرشاد إلى وجود الملاك، كأن الآمر يريد أن يقول عدم إمكان طلب الثاني لاستحالة طلب الضدين لا يعني أيها المكلف أن الثاني ليس محبوبا لي، وهذا يؤكد ما ذكره المصنف في تصحيح ماذا؟ الضد العبادي. ماذا قال المصنف في تصحيح الضد العبادي؟ أنه ما في أمر لكن في ملاك، وهذا من هذا القبيل. نقرأ: قلت لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به، يعني بعد رفع اليد عن الأمر بالمهم وطلبه حقيقة، وإما أن يكون الأمر بغير الأهم إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، وأن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها باستحقاق المثوبة بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم، لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر به، فافهم وتأمل جيدا. والمهم أن يدخل الواحد إلى صورة البحث البرهاني بشكل واضح. والحمد